رسول الله ربنا وبالإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الناس، معلم الخير، معلم الحق. ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها وفضلها وبركتها ونورها وهداها. شعارنا في ذلك الذي نتمثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ولا يوجد أحرص من الوالد على الولد، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وما زلنا في سلسلتنا القرآنية المباركة تحت ظلال هدي النبوة المباركة تعاهد القرآن، بدأناها من بعد رمضان حتى لا ينقطع الحبل بيننا وبين الله عز وجل. تعاهد القرآن بدأناها من بعد رمضان حتى لا ننسى القرآن، فإن للقرآن الكريم في دنيا الناس اليوم بدائل لا ترقى إلى حد أو مستوى الصفحات التي يكتب عليها القرآن. أوجد أنصار الشهوات بدائل كثيرة للمصحف حتى ينصرف الناس عنه. لذلك أردنا أن نقول في هذا اللقاء ما قاله سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أديم النظر في المصحف فإنه دينكم. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أديم النظر في المصحف فإنه دينكم. فإذا قال ابن مسعود هذا فإنها كلمة من خبير بصير. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى على حضراتكم أحد أربعة، بل أمهر أربعة يقرؤون القرآن ويقرؤونه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خبراء في إقراء القرآن الكريم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم حاصلون، هؤلاء الأربعة حاصلون على الشهادة النبوية. ممكن نسميها الأيزو النبوية؟ والله ممكن نسميها، مدام مصطلحات العصر ممكن تخدم معانا وتوضح المعنى وتقرره. النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالاختصاص، قال: استقرئوا القرآن من أربعة. قال: خذوا القرآن من أربعة. وبدأ بابن مسعود، من عبد الله بن مسعود، ثم أبي بن كعب، ثم معاذ بن جبل، ثم سالم مولى أبي حذيفة. فحين يقول لنا خبير القرآن الأول بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم: أديموا النظر في المصحف، أديموا مداومة استمرار بغير انقطاع، أديموا النظر في المصحف فإنه دينكم. شوف الكلمة: فإنه دينكم. النظر في المصحف دين، النظر في المصحف دين. وكلمة المصحف عندنا كلمة غالية تمثل عقيدة، تمثل عقيدة. جلادستون رئيس الوزراء البريطاني قديما قال كلمة ما زلنا نرويها حتى الآن وتتناقلها عنه الكتب. قال: ما دام هذا المصحف، وأمسك بمصحف في مجلس العموم البريطاني، جلادستون رئيس الوزراء البريطاني سابقا أمسك بمصحف في مجلس العموم البريطاني ورفعه أمام الناس النواب وقال لهم: ما دام هذا المصحف موجودا في المسلمين فإن أوروبا لن تستطيع السيطرة على الشرق المسلم. الله. يبقى مهمتهم يعملوا ايه عشان يسيطروا علينا؟ يوجدوا بدائل للمصحف. وكذلك قال الحاكم الفرنسي ايام احتلال الجزائر في احتفالية اقيمت بمناسبة مرور 100 عام على احتلال الجزائر، قال الحاكم الفرنسي: ما دام هذا المصحف القرآن موجودا فلن نستطيع ان نتغلب عليهم، اذا اردنا ان ننتصر عليهم فلنقتلع القرآن أو لنزل القرآن المصحف من وجودهم، ولنقتلع العربية من ألسنتهم، حينئذ يسهل السيطرة علينا. أوجدوا بدائل كتير للاثنين، إزالة المصحف وإزالة اللغة العربية. أما المصحف فأوجدوا له بدائل كالصحيفة والصحبة الفاسدة طبعا والموبايل والإم بي 3 والإم بي 4، وأوجدوا له أشياء كثيرة وروايات الجيب. أنا لست أعني ذلك على العموم، أنا حفصل، نحن منصفون بحمد الله وتوفيقه، نقول الحق ونبتغيه وننشده، ونقف أمام الباطل ونحاول أن نرشد أهل الباطل إلى الحق، وأن نأخذ بأيديهم إلى الله، وأن نوقف مد الباطل، كل ذلك بإنصاف واعتدال من غير جور ولا ظلم ولا اعتداء. المهم أوجدوا بدائل للناس ينشغلون بها عن المصحف: اسطوانات، كليبات، مسرحيات، أفلام، روايات، صحف، مجلات، أغاني، موبايلات، أي شيء. شوف بقى بدائل كتير، الناس تقرأ وتبعد عن المصحف. أوجدوا بدائل للغة العربية، اللغة الإنجليزية، الفرنسية. نحن لسنا ضد تعلم اللغات، خد بالك، علماء الشرع لا يعادون تعلم اللغات، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت وهو صبي صغير كده، قال له تعلم لغة يهود السريانية، فإني لا آمن يهود على ما يأتيني من كتب، أو لا آمنهم على العلم، فأتقن زيد بن ثابت السريانية في 15 يوما، في نصف شهر أتقنها. ليه؟ يبقى احنا اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها مطلوب نتعلمها لما نكون حندعو إلى الله عز وجل في هذه البلاد، لما نكون حنتعلم علوم نافعة تتعلق بالدنيا عندهم وليست عندنا، فنتقدم ونتطور من خلال علوم الدنيا التي سبقونا فيها. إنما مجرد تعلمها اللي احنا نرطم بيها، لا تعلموا رطانة الأعاجم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما يتبقى مجرد فذلكة كده ومجرد لغة تانية وتالتة وملهاش أي قيمة عندنا، ده على حساب اللغة العربية، خاصة لما يبقى كما قال التربويون، أما تبقى في مراحل مبكرة والأولاد يتعلموا فرنسي وإنجليزي في مراحل مبكرة جنب العربي، اللسان العربي يروح منهم. فالقرآن واللغة العربية أوجدوا لهم بدائل. ودلوقتي الناس تقول لك عايزين نتعلم اللغة الفرعونية، النقش بتاع الفراعنة، لازمته ايه؟ ما كفاية رجال الآثار الذين يدرسون ما يعني كان سابقا عند الفراعنة وغيرهم، ويبرزون للناس معالم هذه الحضارات البائدة وما عندهم من أمور إيجابية وأمور سلبية، يكفيهم ذلك. إنما عموم الناس لا، واللغة مش عارف الأمازيغية واللغة الإيه والآشورية واللغة الكذا، بدأوا يوجدوا بدائل كتير. فاحنا عايزين ننتبه ونقول مع بعضنا: تعاهدوا القرآن، وعنوان حلقتنا: أديموا النظر في المصحف فإنه دينكم. يبقى لو المصحف غيب ومعاه اللغة العربية عن المسلمين، إيه اللي يحصل؟ ضاع الدين. طيب زمان، وما زلت أذكر أن في مادة عندنا في القانون في الدستور المصري تنص على أن الجرايد تكتب باللغة العربية الأخبار، دلوقتي الجرايد مليئة باللغة العامية. ممكن واحد يقول لي: ما انت يا عم الشيخ بتتكلم باللغة العامية اهو. خد بالك، في أسلوب حوار وأسلوب دعوة وخاطب الناس بما يعرفون وتقريب معلومة، وفي كتابة، الكتابة لها أسس ولها ضوابط، والحديث فيه توسع. حتى انت كده لما تيجي على كتاب مثلا، هات أي كتاب لحد من العلماء الكبار المعاصرين أو غيرهم، لما بيشرح درسا تجده يحش الدرس بكلمات عامية كثيرة ليفهم الناس، ويتكلم ببعض الألفاظ العامية ليقرب المسائل للناس، ثم يطبع ذلك الشيخ الدروس في كتاب، تجد لغة الكتاب غير لغة الخطاب. يبقى لازم نحترم اللغة العربية إلا في حدود ما ييسر العلم للناس أثناء الحوار فقط، أما ما يكتب فينبغي أن يراعى فيه الدقة. أديموا النظر في المصحف فإنه دينكم. شفت ابن مسعود قال إيه؟ القراءة في المصحف، إن بيوت المسلمين تقرأ في المصاحف فإنه دينكم. أعداء الإسلام زي ما قلت لك جلادستون، وقلت لك الحاكم الفرنسي وغيرهم وغيرهم، قالوا إيه علشان يسيطروا على المسلمين ويفسدوهم؟ قالوا إن إحنا نبعدهم عن المصحف، نزيل المصحف من وجودهم. فاهتموا بدينكم أيها المسلمون، اهتموا بالمصحف يا عباد الله، وإياكم والبدائل التي تغريكم وتغويكم وتبعدكم عن المصحف. طال ابتعادنا عن المصحف، طال ابتعاد أولادنا عن المصحف. تعال نشوف النبي عليه الصلاة والسلام هيعلمنا إيه. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبتعد عن المصحف، ألا أجفو المصحف. الجفاء هو البعد، والبعد الشديد. روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطحاوي في مشكل الآثار وفي شرح معاني الآثار، رووا جميعا بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجفو المصحف، ألا أبتعد عن المصحف، بل أرتبط بالمصحف علاقة قوية، علاقة وطيدة، علاقة متينة. تاني الحديث، روى الإمام أحمد بسند صحيح وأبو يعلى وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أنا يهمني ولا تجفوا عنه، يعني اقرأوا القرآن داوموا على قراءته. ولا تغلوا فيه يعني إيه؟ الغلو في قراءة القرآن له معنيان. المعنى الأول أن يقرأ القرآن كثيرا كثيرا ويداوم على القراءة بحيث يضيع حظوظ العبادات الأخرى. يعني مثلا ممكن يقرأ القرآن ويجي عليه صلاة الظهر، وأنا بقرأ قرآن ويضيع صلاة الظهر في جماعة، يقول أنا بقرأ قرآن، نقول له لا، ولا تغلو فيه، أنت بتقرأ قرآن كثيرا بارك الله فيك، يجي وقت الظهر ومصلي الظهر. إنما أنك أنت تستمر والظهر يقام لصلاته ثم تقرأ القرآن ولا تصلي في جماعة، يبقى أنت تغلو في قراءة القرآن. اقرأ القرآن ولا تغلو فيه، ممكن يقول لك أنا طول الليل بقرأ قرآن، بعد صلاة العشاء تعدي الساعة 12 الساعة 1 على الساعة 3 بنام، طيب والفجر بيروح مني، أصلا قاعد أقرأ قرآن ومشغول. نقول له ولا تغلو فيه، مدام قراءة القرآن في ساعات طوال بالليل هتأثر على صلاتك للفجر، نقول لك اقرأ في الليل ساعة أو ساعتين في أوله، أو قم قبل الفجر بساعة أو ساعتين واقرأ ولا تضيع الفجر، ولا تغلو فيه. يبقى إذن اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه، أي لا تبالغوا في قراءته بحيث يضيع حظوظ العبادات الأخرى من أوقاتكم. وممكن ولا تغلو فيه، واحد مثلا هيروح يزور مريض قريب لي ويقول لك أصلا مشغول بقراءة القرآن. جميل أن تقرأ القرآن، لكن إذا حضرت عيادة أخيك المسلم المريض كان قريبا أو غير قريب، ينبغي أن تقرأ القرآن ثم تذهب في وقت الزيارة المسموح به، لأن من حق أخيك المسلم، حق المسلم على المسلم ست. من الست من الحقوق الستة إيه؟ عيادته إذا مرض، إذا مرض فعده، اتباع الجنازة، وهكذا. يبقى لا تغلو فيه يعني لا تقرأ القرآن بحيث تطغى قراءته على الواجبات الأخرى، زي ما بنقول كده عندنا في المصريين: لكل وقت أدان. يعني القرآن له حظه، والعبادة الصلاة لها حظها، والعبادة الاجتماعية من صلة الأرحام وعيادة المرضى واتباع الجنائز وقضاء المصالح لا وقتها. ولا تغلو فيه، ممكن ولا تغلو فيه، واحد قاعد يقرأ في المكتب بتاعه، قالوا المواطن يقول له أنا عايز أخلص مصلحة، يقول له استنى بس أما أخلص الربع ده. وليه تستنى أما تخلص الربع؟ بارك الله فيك، أنت بتقرأ في وقت الفراغ، جالك المواطن المرتبط عمله بيك، تقوم جاي عند الآية تنتهي عندها، عند رأس الآية وعند المقطع الذي يكتمل به المعنى، ثم تغلق مصحفك ثم تقضي حاجته. لأنك لو قلت له استنى أما أخلص الربع ده ولا النصف جزء ده ولا الجزء ده، إيه اللي حيحصل؟ يبقى أنت تغاليت في قراءة القرآن الكريم. أو ولا تغلو فيه يعني إيه؟ يعني لا تؤولوه تأويلا فاسدا أو باطلا. في ناس كده تقعد تشتغل من دماغها في القرآن الكريم، ولا يعرفوا لغة عربية ولا بلاغة ولا نحو وصرف، ولا يعرفوا عقيدة ولا أصول العلم، ويقول لك القرآن باب مفتوح لكل مجتهد وأنا من المجتهدين. نقول له يا أخي، اللي بيفسر القرآن من غير ما يكون عالم باللغة العربية ولا البلاغة ولا العقيدة ولا دارس للسنة ولا الشروط المعروفة في المفسر، ما يبقاش اسمه مجتهد، يبقى اسمه مجترئ. وفرق بين الاجتهاد والاجتراء. الاجتهاد واحد عنده الملكات والأدوات ومشهود لي بالكفاءة في العلم ودرس على المشايخ وتلقى العلم من مصادره، نقدر نقول له توكل على الله واجتهد. أما الاجتراء واحد ما عندوش أي علم خالص ونفكر ان المسألة بالعقل كده وخلاص ويقوم يخبط في كتاب الله. يبقى اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، أي لا تؤولوه تأويلا فاسدا أو باطلا وتحرفوا معانيه وأنتم لا تدرون كيفية تفسيره أو تأويله. اثنين، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، أي لا تبالغوا في قراءته بحيث تطغى قراءته على الحقوق والواجبات الأخرى. شوف الأدب، شوف الإنصاف، شوف التوسط، شوف الاعتدال، ولا تجفو عنه. طالما قلنا لك ما تزودهاش قوي في القراءة بحيث تضيع الحقوق الأخرى، يبقى ما تأثرهاش قوي. الله، اللي هو إيه؟ ما بين الإفراط والتفريط، ما بين الغلو والتقصير، التوسط. ولا تجفو عنه، يعني ولا تنقطع عنه بالمرة، ولا تبتعد عنه. في ناس قفلت المصحف من رمضان ما شافتوش لحد دلوقتي، وفي ناس بتقفل المصحف بالأسبوع والشهر ما بتشوفوش، وفي ناس بتقفل المصحف بالسنة من رمضان لرمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعال معايا كده، بعد ما قلنا اقرأوا القرآن ولا تغلو فيه، ولا تجفو عنه، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يعني ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يعني لا تتاجروا بالقرآن، يعني لا تطلبوا الدنيا بالقرآن. في ناس بتستخدم قراءة القرآن وسيلة إلى استخراج ما في جيوب الناس، نقول لهم لا، مش مسألة اللي هي الأجر على تحفيظ القرآن أو غيره. يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن طالما انقطع هذا الرجل لتحفيظ القرآن وليس له مصدر أكل آخر. إن كان عنده مصدر أكل أو عيش آخر وبيكفيه، نقول للتقوى ألا تأخذ. أما إن ما كانش عنده حاجة ويدوبك هو القرشين اللي جايله آخر الشهر من تحفيظ القرآن هم اللي بيأكلوه، هو ما بيأكلش بتحفيظ القرآن وبيأكل عشان الوقت اللي انقطع فيه، فبنقول يجوز أخذ الأجر على تحفيظ كتاب الله عز وجل إذا انقطع لتحفيظه ولم يكن له مصدر لا من هنا ولا من هناك. فالمهم ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يعني لا تخدعوا الناس بالقرآن، لا تخدعوا الناس بآيات القرآن لتأكلوا أموالهم باطلا وزورا والعياذ بالله. يبقى ده اللي أنا عايز أوصله النهاردة. أديم النظر في المصحف. أنا قلت لك في بدائل كتير أوجدوها عشان يصرفون عن المصاحف. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنقطع عن المصحف، ألا أجفو عنه، ألا أبتعد عنه، وألا أكون مغاليا في قراءته، بل الإنصاف الإنصاف، والعدل العدل، والتوسط التوسط. هعمل لك مقارنة بين الصحيفة والمصحف وبين الصحبة والمصحف. دلوقتي في ناس كتير تصبح الصبح، عندنا كم صحيفة، صحف كتير سواء محلية ولا عالمية، وكل واحد بيشتري صحيفة واثنين وثلاثة بجنيه وباثنين جنيه وبثلاثة جنيه، ويخلص الصحيفة دي يقلب اللي بعدها يقلب اللي بعدها، ويجي له صبر يقرأ من أول اسكندرية لحد القاهرة أو لحد طنطا، يقلب جريدة واثنين وثلاثة، والكلمة قد كده، كلمات صغيرة، يجي له صبر يقلب ويقرأ المقالات. وطبعا الناس بتجيب الصحف عشان ثلاث حاجات. واحد، عشان اسم الصحيفة، كل ما كان اسم الصحيفة رنان وليه شهرة الناس تقبل عليها. عشان المنشطات اللي مكتوبة فيها اللي هي العناوين الرئيسة، كل ما تكون عناوين سخنة كده وفيها بلاء وغم وهم ودنيا من كده الناس تقبل أكتر. كل ما تكون مقالات فيها تفاصيل دقيقة لأحداث كثيرة، يبقى اسم الجريدة وثقله، المنشطات الحامية والسخنة، المقالات التي تحتوي على تفاصيل تغري الناس بالقراءة والناس تحب عندها فضول تستكشف كل شيء بدقة ويسألوا عن كل صغيرة وكبيرة. طب تعال بقى عند المصحف، احنا اتكلمنا عن الصحيفة اهو، تعال عند المصحف نعمل مقارنة. المصحف اسمه ايه؟ المصحف الشريف. هات اي مصحف كده تلاقي مكتوب على الغلاف بتاعه كده الجلد من بره المصحف الشريف. يعجب العنوان ده ولا ما يعجبش؟ العنوان ده تقله قد ايه؟ طيب خلي بقى في مصحف تاني مكتوب عليه قرآن كريم، في مصحف تاني كاتبين عليه القرآن الكريم، في مصحف تاني مكتوب عليه إنه لقرآن كريم. كل ده تلاقيه على طبعات المصاحف على الجلد من بره. يبقى احنا عندنا العنوان العظيم الكبير الكريم قرآن كريم، المصحف الشريف. ده الصحيفة بقى اسمها اللامع، صحيفة سين أو عين أو صاد، صحيفة كذا، صحيفة كذا، صحيفة كذا، وتلاقي الناس معظمهم مسكنها. يبقى أغراهم اسم الصحيفة، أفلا يغريك اسم المصحف الشريف؟ أفلا يغريك اسم قرآن كريم؟ أفلا يغريك اسم إنه لقرآن كريم؟ طيب المنشطات، المنشطات عبارة عن إيه؟ مش عارف، القبض على شبكة تجسس، القبض على شبكة دعارة، انهيار عمارة مش عارف فين، سقوط أسهم البورصة، إفلاس بنك كذا، الأهلي مش عارف يغلب مين، المش عارف الإيه، وتلاقي الناس على قد المنشط ما يبقى أحمر كده أو أزرق واخد حيز كبير، وعلى قد ما يبقى المنشط فيه غرابة على قد الناس ما تاخده. يبقى المنشط بيغري ويخليك تشتري الجريدة حتى لما كنتش تعرفها. طيب ما احنا عندنا حاجة تانية، أسماء سور القرآن الكريم، 114 اسم، الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، عد بقى آيات سور القرآن الكريم. اعتبر يا سيدي أسماء سور القرآن الكريم هي المنشطات الكبيرة. يعني أنت طول عمرك تقرأ سورة الهمزة، الهمزة من أواخر سور القرآن الكريم، الهمزة ده منشط الله. أي منشط ساخن يغري الناس إن هي تقرأ. طيب أنت بتقرأ سورة الهمزة بقالك قد إيه؟ طيب لما المنشط يكون ساخن بتحاول تدور على تفاصيل المقال، صفحة كذا يقول لك المنشط هو تحت منه، اقرأ صفحة كذا، بتروح تفل المقال حرف حرف وتحفظه. طب الهمزة ما سألتش نفسك ويل لكل همزات اللمزة؟ يعني ايه هو الهمزة واللمزة؟ يجمعهم الطعن في أعراض الناس وذكر مساوئ عيوبهم. طيب ما سألتش نفسك ايه الفرق بين همزة واللمزة؟ طيب ليه سماها سورة الهمزة؟ طب بعد بيقول لك ويل لكل همزات اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة. طب ليه ما سمهاش الحطمة؟ الله. يبقى أنت لازم تسأل نفسك وتقرأ المقال. أنت بتقرأ بتاخد المنشط وتقرأ المقال على أساس سخونة المنشط. طب اسم السورة، ينبغي أن تقرأ السورة وتبحث عن معالم الهمزة وعلاقته بآيات السورة كلها. فالمصحف الشريف أصبح بديل له الصحيفة. لو أن الناس في زماننا يقرؤون المصاحف كما يقرؤون الصحف لتغير وجه العالم. والله لو أن الناس يقرؤون المصحف كما يقرؤون الصحيفة لتغير وجه العالم. فمتى يغريك اسم المصحف؟ أنت كل يوم بتشتري الجريدة وكل يوم بتقرأ المنشطات والمقالات اللي فيها، وإن ما كانش معاك فلوس تشتري الجريدة أو مستخسرها، بتقوم تستلف جريدة من واحد جنبك في القطر أو جنبك في المكتب أو جنبك في البيت أو البواب اللي تحتك، ممكن الجريدة لو سمحت. طيب طب المصحف في أحجام كبيرة وأحجام متوسطة وأحجام صغيرة، كن معاك الحجم الصغير في الشنطة يبقى تقرأ فيه. لو معاكش مصحف اسأل اللي جنبك، معاكش مصحف أقرأ فيه وأنا في القطر؟ يبقى زي ما بتدور على الصحيفة كل يوم لازم تدور على المصحف. ما بتستغناش عن الصحيفة كل يوم يبقى لازم ما تستغناش عن المصحف كل يوم. دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقدر تستغنى عن الصحيفة كل يوم؟ أنا بخاطب اللي بيقرأ الصحيفة، وأي بقى حد ليه حاجة مواظب عليها كل يوم ما يقدرش يستغنى عنها، هو المصحف. إنه دينكم كما قال ابن مسعود، إنه دينكم، يبقى ما نقدرش نستغنى عنه. طب تعالى نعقد مقارنة بين الصاحب وبين المصحف، بين المصحف والصحبة. أنت صاحبك كل يوم بتشوفه صباحا ومساء وتفرح أول لما تشوفه وتتآنس بيه وترتاح له، ولو غاب عنك يوم ترفع سماعة التليفون، إيه مالك يا ابني ما بتجيش ليه؟ ما اتصلتش ليه؟ ما شفتكش امبارح يا ابني، إيه في إيه اللي حصل؟ لو غاب يومين بتشد عليه شوية، لو غاب عنك أسبوع صاحبك بتديله في جنابه، بتأذيه نفسيا، إيه مالك يا عم كبرت علينا ولا إيه مش عارف إيه، يقعد بقى يقول الصحاب مع بعض. الله. يعني صاحبك مش قادر تستغنى عنه لما يبعد عنك تحس بالألم النفسي وتتصل أنت بيه عشان تشوف إيه الحكاية؟ طيب صاحبك ولا المصحف؟ أنا ما بقولكش سيب صاحبك، بس أنا بعمل لك مقارنة عشان أصحصحك. أنت بتطلب من صاحبك الأنس. واحد من الصالحين يمر في طريق سفر فوجد رجلا يرتاح على الطريق في محطة من المحطات، ووجده وحده ومعه دابته، فقال له: أما أجلسك هنا ألا تستوحش؟ أنت مش خايف ومش حاسس بالوحشة والوحدة في المكان ده؟ قال: أنا لا أستوحش ومعي أنيسي. قال: وما أنيسك؟ ومن أنيسك؟ أنا مش شايف معك حاجة ولا حد تاني. فأخرج الرجل الصالح اللي كان قاعد على جنب مصحفا من جيبه وقال: هذا أنيسي، أيستوحش أحد مع المصحف؟ يا سلام، أيستوحش أحد مع المصحف؟ يبقى أنا وأنا لوحدي، مانيش لوحدي، أنا معايا مصحفي أقرأ فيه. وقال الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، موافقات ده في كتب الأصول، بيقول: القرآن أنيس وسمير من لا أنيس له. من أراد أن ينصح لنفسه اللي عايز يخدم نفسه فليتخذ القرآن أنيسا وسميرا. المسامرة يعني حاجة المباسطة. يبقى إذن عليك بالمصحف. يا من تحرص على الصحيفة احرص على المصحف، يا من تقرأ المقالات بدقة اقرأ الآيات بدقة، وابحث عن نفسك وابحث عن دينك في آيات القرآن، يا من تحرص على الأنس بأصحابك أو بصاحبك احرص على الأنس بمصحفك ولا يفارقك. فإذا غبت عن المصحف تحس كأن منع عنك الطعام والشراب والهوى، تحس بخنقة، ثم تقول: إلي بالمصحف، إلي بالمصحف، تحن له زي ما بتحن لصاحبك. هذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: كنا جلوسا نقرأ القرآن في المسجد. أو حلقات المسجد، حديث يؤثر لحلقات القرآن في المسجد. عقبة بن عامر يروي لنا أحمد بن حنبل في مسنده رحمه الله تعالى بسند صحيح، يقول عقبة بن عامر إيه الصحابي الجليل: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد نقرأ القرآن. يا جماعة اللي بتقعدوا تعملوا حلقات بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب، ده أصل لجلوسكم في المساجد تقرؤون القرآن. وهناك حديث أخرى، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، تعلموا كتاب الله واقتنوه. عارف الاقتناء؟ واحد لما يبقى عنده شايف حاجة ثمينة كده يقول لك تحفة حلوة كده يقتنيها، سيارة كده موديل كويس وسعرها مناسب يقتنيها، دولاب مش عارف ايه، كتاب مش عارف ايه. الاقتناء دايما بكل الحاجات الايه، الحاجات اللي جت على هواية، الحاجات اللي لها نفاسة، اللي لها سعر، اللي لها قيمة. طب كتاب ربنا سبحانه وتعالى أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمك إنك تقتنيه، إنك تقتنيه. اقرأوا كتاب الله، تعلموا كتاب الله واقتنوه. اقتنوه يعني اكتسبوه، اقتنوا المصحف يعني ليكن المصحف في بيوتكم حتى تقرأوا فيه. طيب المصحف يكون فين؟ يكون في البيت وفي الطيارة وفي السيارة وفي القطار وفي ساعات الانتظار وفي العيادات وفي المكاتب وفي كل مكان. يعني أنا حديك مثل بواحد أعرفه من المستشارين، يعمل مستشارا، مستشارا في الهيئة القضائية، وهو شاب في الأربعينيات من عمره، سأل الله أن يبارك له في أهله وماله وأن يبارك لنا جميعا. رأيته يقرأ القرآن في سيارته وهو يقودها. طبعا ده خطأ، ده خطأ. قلت له: ألا تخشى؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ لي سيبك من كلامك ده، ليه بس كده؟ قال: أنا لا أستطيع أن أفارق المصحف. يعني تسألني تقول لي تحب إيه أول حاجة في الدنيا؟ إلا كحب المصحف. لو غبت عن النظر في المصحف يوما أحس كأنني ميت. ويأخذ مصحفه ويضعه على الطابلوه ويفتحه على السيارة وهو يسافر ما بين القاهرة واسكندرية أو القاهرة وطنطا أو أي بلد آخر، ثم يقرأ. هو حافظ وينظر في المصحف ويقرأ وينظر في المصحف ويقرأ. قلت له: أسأل الله أن يسلم لك طريقك. شاب آخر اتعلق بالمصحف لدرجة أنه حافظ سورة البقرة كاملة في إشارات المرور. احنا كلنا بنركب مواصلات سواء سيارات خاصة أو مواصلات عامة، واحنا عندنا في إشارات، إشارة توقف دقيقتين وفي إشارة توقف خمس دقائق أو عشر دقائق، وخمس دقائق دول كتير. يعني انت ممكن لما تبقى ماشي في طريق وفي خمس إشارات وكل إشارة خمس دقائق، يبقى انت على الأقل وقفت قد ايه في الإشارات لوحدها؟ 25 دقيقة، يعني نص ساعة يوميا من عمرك. ده احنا يعني على تقدير بسيط، وانت واقف، واقف منتظر العربية مش ماشية، سواء كنت قائدا او كنت راكبا. فهو صاحب سيارة خاصة الشاب ده بيقول: بقف على اعصابي، ولما الاشارة تغيب ازمر ازمر ازمر، ادي كلاكس، والناس كلها ازين الجيران وازين الناس اللي وقفوا، عملنا جلبة وعملنا يعني اذى صوتي للناس، اذى سمعي، تلوث سمعي. يقول: وعلى أعصابي، وقاعدين نشتم العسكري: افتح بقى افتح بقى. وانت مش شايف العسكري، شايف كل حاجة، شايف اليمين والشمال واللي جاي واللي رايح، انت شايف مكانك بس، فما تأذيش العسكري، ولا العسكري بياخد حسنات، كل اللي بيشتم العسكري العسكري بياخد حسنات. المهم، فصاحبنا بيقول: انا على أعصابي، دم بيتحرق لما اقف في الإشارة، ما بالك لما يبقوا خمس إشارات نص ساعة واقف فيهم كل إشارة خمس دقائق. ده على تقدير، على اقل تقدير يعني. ونسأل الله أن يوفق رجال المرور لتيسير، الحمد لله بنلحظ طفرة في تيسير المرور، ويشهد بها كثير من الناس في أحياء القاهرة وكثير من الناس في أحياء الإسكندرية وطنطا وغيرها. أشهد بالله، إشارات كنا نقف فيها طويلا، أشهد بالله، الآن يدوبك تاخد دقيقة ونصف والناس تنفض، إيه؟ تنفض الإشارة وكل واحد يروح لحاله. فنسأل الله لهم التوفيق. فصاحبنا بيقول: اهتديت لطريقة حلوة قوي، بدل ما اقعد ابص اللي حوالين مني، ولا شغل اغنية، ولا مش عارف اعمل ايه، ولا اقرا ماركات العربيات اللي قدام مني، شبط ولبط وعبط وربط، اللي هي الحروف بتاعة العربيات دي، قلت انا هجيب المصحف واحطه على التابلو قدام مني، اول اشارة ما تقف شديت الفرامل بتاعي، امسك المصحف اقرا. بيقول في خلال سنة او سنتين مع الاشارات حفظت سورة البقرة كاملة وأنا واقف في الإشارة. ارتبط بالمصحف يا أخي، ما تقولش ما عنديش وقت، عندك والله، بس لو صدقت الله لصدقك الله عز وجل. هتلاقي وقت بعد الفجر، أقول لك ما تعمل وقت بعد كل صلاة، بعد صلاة الفجر خمس دقائق، بعد صلاة الظهر خمس دقائق، بعد العصر خمس دقائق، بعد المغرب خمس دقائق، بعد العشاء خمس دقائق، انظر فيها في المصحف، يبقى حصلت 25 دقيقة. تحرمش نفسك من نظر في المصحف. ما تقوليش الظهر والعصر أنا في الشغل، هقول لك بدل خمس دقائق بعد الفجر انت لسه هتروح الشغل على الساعة 8 ولا الساعة 7، خلي بعد الفجر يا سيدي ربع ساعة، سهلة. خلي بعد بين المغرب والعشاء ومعظمنا فاضي فيها، خلي ربع ساعة، خلي قبل ما تنام ربع ساعة، مالكش حجة. اقرأ القرآن صباحا ومساء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يحبون قراءة القرآن الكريم. تعال شوف بقى عرض نبوي كريم يغرينا بالقراءة في المصحف. أنا قبل العرض النبوي أقول لك في زماننا يعني المحمول ده اللي خرب البيوت ده وعمل حاجات كتير، ليه فوائد كتير طبعا، بس كتير بقى من البنات ضللنا بسبب المحمول، وكتير من الزوجات زللنا بسبب المحمول، وكتير من الأزواج زل بسبب المحمول، والاتصالات اللي ما يخلو بيت من القبائح بتاعة الاتصالات المعروفة. يا رب احفظنا واحفظ أعراضنا يا رب. المهم شركة، أي شركة محمول، أي سين، يقول لك اتكلم ربع ساعة تاخد ربع ساعة زيادة، ليك ثلاث أرقام تتكلم معاهم مش عارف ساعتين ببلاش، اشترك مش عارف في خدمة إيه تاخد ثلاث ساعات مجانا و11 ساعة مش عارف بإيه، فالناس تقبل. تسأل واحد تقول له يا عم أنت رحت اشتركت في الخدمة ب50 جنيه مش عارف كل شهر وتعمل إيه ليه؟ أنت بتتكلم كتير في التليفون، يقول لك لا ده هو يدوبك اتصل على البيت أطمئن عليهم عاملين إيه زي أخباركم في الحاجات المهمة. يبقى أنت يكفيك حاجة ب10 جنيه يا ابني، ولا تسرفوا انه لو يحب المسرفين. يقول لي اصل يا عم الشيخ خدمه كبيره. يا ابني انت ما بتتكلمش الكلام ده كله، انك لا تستغرق هذه. هم بيقول لك هتاخد ساعه مجانا يوميا وانت الساعه دي ما بتتكلمش فيها، وهتاخد مش عارف 100 مكالمه زياده وانت اصلا بتتكلم 10 مكالمات. ايه اللي يخليك تدفع فلوس في يعلمونك الاسراف في الكلام ويعلمونك الاسراف في الانفاق، وكلاهما ذميم وبين قوسين يودي في داهيه. يعني الواحد لما يقعد يرغي يقول لك انا معايا ساعه مجانا نعمل ايه؟ ارغي بقى. فاللي معاه ساعة مجانا ولا يتكلم مكالمة والتانية مجانا يبقى يقعد يضرب أرقام عشوائية ويفسد في بيوت المسلمين. اتقوا الله. فالعروض هي بتتقدم، الناس بيحصل لهم حالة ذهول ويقبلوا على العرض ده وياخدوه. ايه رأيك؟ طيب في واحد يقول لك خد السلعة ده هي بلاش المحمول، خد السلعة ده هي تاخد التانية مجانا. تبص تلاقي الناس كتير، خلق كثيرون عند هذه السلعة. طب تعال نروح بقى للعرض النبوي الكريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما يروي لنا عقبة بن عامر بن، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف في آخر المسجد النبوي، فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. عرض نبوي كريمه، يلا يا أمة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليكم عرضا نبويا كريما، الحق بسرعة بقى. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول الله كلنا نحب ذلك، كلنا نحب ذلك. فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. معنى الحديث إيه ببساطة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من فيكم يتمنى أو يحب أو يرجو إن هو يطلع للسوق اللي اسمه سوق بطحان؟ بطحان والعقيق سوقاني في المدينة على طرف المدينة، حتتين كده على بعد مثلا 5-6 كيلو من المدينة. بطحان والعقيق مشتهرين، السوقين دول اللي جنب المدينة مشتهرين بإن فيهم إيه؟ بيع الجمال الإبل. قال لهم مين فيكم يحب كل يوم يروح السوق الصبح، سوق بطحان أو سوق العقيق، يسحب جمالين ناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء هي العظيمة السنام، يعني حاجة تصر العين كده، حاجة يعني أثمن وأغلى أموال العرب. الناقة الكوماء كان سعرها غال زي العربية المرسيدس في زماننا والبي ام دبليو مثلا كده، مش عارف يقول لك ايه سبعوية وايه مش عارف ايه، ماركات كبيرة. عربية مرسيدس، ناقة كوماء تساوي عربية مرسيدس في زماننا. مين فيكم يحب كل يوم يدخل المعرض ده ويسحب عربية مرسيدس كل يوم من غير ما حد يقول له حاجة، سلام عليكم، يسحب عربية مرسيدس يمشي بيها؟ مين فيكم يحب؟ قالوا كلنا نحب كده. ده بيقول العرض ده لمين؟ لأهل الصفة، وأهل الصفة من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلنا نحب ذلك. قال لهم طب أقول لكم على حاجة أحسن من العربية المرسيدس ومن الناقة الكوماء كل يوم الصبح تعملوها؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وخمسة خير من خمسة، ومن أعدادهن من إبل، يعني منا خير من 100، 200 خير من 200، وهكذا. عرض نبوي. طب أنت بتشتري السيارة ليه؟ هم كانوا بيشتروا الناقة زمان ليه؟ لحاجتين، الناقة الكوماء السيارة المرسيدس في زماننا يعني بيشتروها ليه؟ واحد وسيلة مواصلات توصلني من مكان لمكان وتوصلني وأنا إيه؟ مطمئن، تشرفني كده وأنا وتشرفني، يبقى توصلني بأمان وتشرفني وتكون غنى ليا. لما يكون عندي ناقة كوماء أما بتقعد عندي سنة أو اتنين ممكن أبيعها تبقى فلوس. وكذلك صاحب العربية المرسيدس لها سعرها. يبقى الناقة الكوماء لها مزايا شرف لصاحبها، يبقى ماشي في وسط الركايب كلها على حاجة مشرفة. اتنين توصله بسرعة وفي أمان وفي سهولة. تلاتة مال موجود عنده ممكن يتصرف فيه في أي لحظة. أهو آية القرآن الكريم لها التلات مزايا اللي تحفظها. تحفظ آية من القرآن هي طريقك إلى الله، هي شرف لك بين الناس وفي الدنيا وفي الآخرة، هي غنى لك في نفسك وفي ولدك وفي صحتك وفي بيتك وفي مالك. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام الآية من القرآن بالناقة، عشان يقول لك هي حفظت آية تقترب من الله، حفظت آيتين تقترب مرحلتين، حفظت ثلاثة آيات تقترب ثلاثة آيات، حفظت سورتين تقترب، وهكذا على قدر ما تقرأ من كتاب الله تقرأ. اللي ما يعرفش يحفظ يا جماعة يداوم على القراءة، اللي ما يعرفش يحفظ يداوم على القراءة، واللي ما بيعرفش يقرأ، اللي ما بيعرفوش يقرأ ويكتبهم يداوموا على الاستماع، يستمعوا قناة المجد، قناة الفجر، الاسطوانات اللي عليها القرآن الكريم، المبينات اللي محملين عليها القرآن الكريم، وهكذا. فلا بد من أن نزن أنفسنا بهذا الميزان. هذا عرض نبوي، فمن يقبل العرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحبة، أحتاج إلى أن أقف معكم وقفة مع أولئك الأبرار الذين نفذوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نجفو المصحف، وألا نبتعد عن المصحف، وأن نغدو كل يوم إلى المسجد، والغدو وقت الصباح. يبقى معنى كده أفضل وقت للحفظ وقت الغدوة، وقت الغدوة يعني وقت الصباح أفضل وقت للحفظ، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين. يبقى من بعد الفجر تقرأ ملفاتك تستوعب الآيات بسرعة، اللي كنت هتحفظه في وسط النهار في نص ساعة أما تحفظه بعد صلاة الفجر ياخد منك 10 دقائق، ودي طريقة مجربة بإذن الله تعالى. أو ياخده إلى المسجد، يعني يروح في أي وقت وربنا حيبارك له، فالمسجد موطن البركة. يبقى علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرتبط بالمصحف، وألا أقطع علاقتي به، وألا أجفو عنه، وأن أخذ منه كل يوم آيتين أو ثلاثا أو أربع على حسب إمكاناتي وقدراتي ووقتي وحالتي، وكل واحد يقدر لنفسه. تعال نشوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف التابعين والعلماء من بعدهم عملوا إيه مع المصحف. يقول يونس بن عبيد وهو أحد العباد العلماء الكبار، يقول كان من خلق الأولين النظر في المصحف. الأولين يعني مين؟ يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. كان من خلق الأولين النظر في المصحف. يعني إيه الكلام ده؟ الخلق شيء يطبع في الإنسان. الخلق يعني إيه؟ طبع عليه الإنسان، حالة نفسية الإنسان خلق عليها. خلق يعني معنى كده أن الأولين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين كانوا يلازمون المصحف. كان من خلق الأولين، أو إن من خلق الأولين النظر في المصحف. تعال نشوف الأولين دول كانوا بيعملوا في المصحف إيه. ناخد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. يدخل البيت جاي من الشغل، من شغل الإمارة يعني، أو جاي من أرضه، أول ما يدخل البيت أين المصحف؟ ليه مكان محطوط فيه على الحامل مثلا، ثم يجلس إلى المصحف فيقرأ فيه شيئا ثم يخاطب أهل بيته. يبقى إذا دخل عمر بن الخطاب بيته نظر نشر المصحف يعني فتحه فقرأ فيه. طيب إذا كان الأب كده يبقى الأبناء زي الأب، من شابه أباه فما ظلم. تعال نشوف عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم هو عنده 7 سنين، 7 سنين، وحضر غزوة الخندق وهي أولى الأحزاب يعني أولى الغزوات اللي حضرها وهو عنده 15 سنة. كان سنه يوم فتح مكة 18 سنة. كان سنه يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام في حدود 21-22 سنة. ده عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من فقهاء الصحابة، وهو من 7 المكثرين لرواية الحديث. أين الشباب؟ أين الشباب؟ تعال شوف عبد الله بن عمر كل يوم أبوه يدخل البيت ينشر المصحف يقرأ فيه ثم يأكل أو يسامر أهله ويقعد معهم ويلاعبهم ويداعبهم. أكيد الابن حيشبه أبوه. لازم ابنك، لازم بنتك، لازم ابنك، لازم بنتك يشوفوكم أيها الآباء وأيتها الأمهات وانتوا قاعدين تقرم عشان يتعلقوا بيكم. والله لو ما عملنا كده مع أولادنا تعتبر جزء من الخيانة. ده مرة مالك بن دينار هذا العالم الزاهد العابد وجد رجلا يصلي في المسجد وينقر الصلاة. يعني ينقر يسيء الصلاة، يعني اركع اسجد بسرعة. فقال مالك بن دينار لتلامذته: ما أرحمني بعياله. شايفين الرجل اللي قاعد ينقر الصلاة ده، ما أرحمني بعياله. الكلمة خدت ذهن الطلبة، فقالوا له: يا إمامنا، تقول الرجل يسيء صلاته وترحم عياله؟ المفترض تقول: ما أرحمني به، يا الرجل ده عيني صلى وما صلاش، ده بينقر الصلاة ماليش نصيب فيها. إنما ترحم عياله. قال: هو أبوهم وبه يقتدون، عياله شافوه بيصلي بالطريقة السيئة ده، يبقى صلاة عياله هتبقى سيئة. كونوا قدوة صالحة لأولادكم، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أولادنا. فعبد الله بن عمر ابن الخطاب يقول تلميذه خيثمة: دخلت على عبد الله بن عمر بيته وهو يقرأ في المصحف، فقال لي: هذا جزئي وحزبي من القرآن أقرأ به الليلة. يعني بيقول له: أنت جيت أهلا وسهلا اتفضل. ما قفلش عبد الله بن عمر المصحف، قال له: خليك قاعد جنبي لحد ما خلص الورد بتاعي. انت ممكن تعمل كده، جالك صاحبك وانت عامل الوقت مثلا من الساعة 3 للساعة 4 قراءة وردك في المصحف، ما تقفلش المصحف عشان خاطر صاحبك. ومش قصدي اقول لك هين صاحبك، تقوم تقول له ايه؟ اقول لك المصحف اهو التاني، هو على الرؤى على الرف اهو، هاته نقرا مع بعض الحزب بتاعي. يبقى انت عملت قاعده. ان كانت المساله مهمه قوي، خلاص يا سيدي اقفل المصحف دلوقتي وبعد كده كمل. قال له ايه سيدنا عبد الله بن عمر لخيثمه؟ قال له: هذا جزئي او حزبي الذي اقرا به الليله، اي فلا تقطعني عن المصحف. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي بدانا بمقولته، الذي قال لنا خبير القران الاول، قال لنا: اديم النظر في المصحف، فانه ايه دينكم. على قد ما التزم قراءة في المصحف، على قد دينك ما يقوى ويشتد. يقول ابن مسعود: أشد العبادة القراءة في المصحف. ويروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن مسعود. الحديث ده حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة، ولكن الرجح فيه الضعف. خليني أعتمد تحسين الشيخ الألباني الآن لأن المعنى صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. يبقى على قد حبك لله تعالى وعلى قد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلازم المصحف الشريف وتقرأ فيه على قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ولربك سبحانه وتعالى. المهم أيها الإخوة الأحبة، عبد الله بن مسعود يقول لنا إيه؟ أشد العبادة النظر أو القراءة في المصحف. ثم يقول عبد الله بن مسعود: إن هذه القلوب أوعية. قلبك زي الوعاء، زي الإناء. الإناء ممكن تملاه مية، ممكن تملاه خمرة، ممكن تملاه حاجة كويسة، ممكن تملاه حاجة وحشة، ممكن تملاه بخير أو تملاه بشر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ثم يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى تلميذ عبد الله بن مسعود: كان عبد الله بن مسعود إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا ففسر لهم. رايحين يزوروا ابن مسعود يقول لهم: هاتوا المصاحف. يجيبوا المصاحف، يفتحوا المصاحف، اقرأ يا فلان، يخلصوا جزء من القرآن الكريم ثم يفسر لهم عبد الله ابن مسعود. تعال بقى لشهيد المصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، شهيد المصحف. ليه؟ لأنه قتل رضي الله تعالى عنه، قتل شهيدا وهو يقرأ. وسيدنا عبد الله بن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل وهو يقرأ المصحف، هو الذي جمع القرآن الكريم، هو الذي جمع القرآن الكريم في المصحف الإمام ووحد المسلمين على القراءة ودرأ الفتنة. يقول الراوي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يقول عثمان: إني لأستحيي من ربي عز وجل أن يمر علي يوم لا أنظر في عهد ربي، إني لأستحيي من ربي تعالى أن يمر علي يوم لا أنظر في عهد ربي. وعهد ربنا إلينا المصحف. وفي رواية أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. ما هو القلب ده زي الكمبيوتر كده، أو الكمبيوتر زي القلب. يعني الكمبيوتر لو دخل عليه فيروس، أو الجهاز اللي عندك لو دخل عليه فيروس، تيجي تحمل عليه يقول لك يهنج منك، يقف، أو يقول لك الملف غير قابل للتحميل. فأنت لو قلبك طاهر، لو قلبك متعلق بالله، لو قلبك بعيد عن الكبر والحقد والحسد وحب المعصية والشهوات، ما الذي يحصل؟ تحب المصحف وتقبل عليه. لو القلب مليان بالمعاصي والشهوات ينفر من المصحف والعياذ بالله. يعني تخيل واحد مثلا كده قاعد مع زميلته في الجامعة ليل ونهار، هي لابسة الملابس الفاضحة، ربنا يسترها ويستر وليانا ويستر النساء جميعا، وقاعد حاطط ايده في ايديها وقاعد يبص في عينيها وقاعد يغزلها، وما رايحين ركبين القطر مع بعض ولا ركبين السيارة مع بعض، وبعد ما يروح ويتغدى يتصل بيها، ده هيعرف يقرا في المصحف؟ انت مليت ملفات قلبك ومليت ملفات قلبك، اتملت بالشهوة، اتملت بالعربدة والفجور، استحللتم ما حرم الله، تيجوا تفتحوا المصحف ما تقدروش. لكن لو طهرت قلبك من الشهوة تفتح المصحف تنطبع آياته في قلبك. لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. اللي قلبه حقد على أخيه، شايفه معاه في العمل وبيترقى لأنه جاد، فيقوم يقول أحسن مني في إيه، هو عمل إيه، ويحقد عليه ويكيد ليه المكائد، ده يجي يفتح المصحف ما يقدرش. ولو فتح وقرى ربع صفحة ما يقراش الربع الثاني، ولو فتح وقرى صفحة ما يقراش الثانية، ولو فهم آية ما يفهمش الثانية، لأن ملفات الحقد ملكت قلبه. طهر قلبك من ملفات الحقد، ملفات القرآن الكريم وبركة القرآن الكريم تحل في قلبك. اللي مقاطع جاره، اللي عاقق أبوه وأمه، اللي بياكل الربا، اللي واكل الميراث، اللي بيكتب مقالات سيئة، كل اللي يملأ قلبه بالملفات الباطلة، ملفات القرآن ما تدخلش جواه. لو طهرت قلوبنا، ده كلام عثمان بن عفان، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. اسمع بقى عثمان بن عفان شهيد المصحف رضي الله تعالى عنه بيقول ايه، واني لأكره ان يأتي علي يوم لا انظر فيه في المصحف. ده اليوم اللي عد علي وما فتحتش المصحف قرأت فيه، يوم يبقى تقيل علي، يوم يبقى شديد علي. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. عكرمة بن ابي جهل رضي الله تعالى عنه، ابو جهل اللعين فرعون هذه الأمة، قتل في غزوة بدر كافرا، ابن عكرمة أسلم في غزوة الفتح، فتح مكة، وأصبح أحد قواد فتوحات بلاد الشام، من ضمن القواد اللي كانوا يفتحون بلاد الشام. كان يمسك المصحف وينظر فيه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، لما يمسك المصحف يقول كتاب ربي كتاب ربي. الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه اللي تربى في مدرسة الصحابة، أم ولد له يسألها واحد من الناس، يقول لها كيف كان الحسن في بيته؟ تقول كان ينشر المصحف ليقرأ فيه فتذرف عيناه الدمع وتتمتم شفتاه ولا يتحركان. أول ما يفتح المصحف ويشاهد جمال آيات المصحف المكتوبة، عينيه تذرف الدمع من جمال الآيات القرآنية. اوعى تحرم عينك لذة النظر لجمال الآيات القرآنية. خد بالك، اللي بيشوف أفلام كتير وعهر كليب كتير، اللي بيسموها الفيديو كليب، وصور بنات كتير، اللي بيشوف المنكرات بعينيه كتير، أما يجي يبص في المصحف عينه ما تجيبش جمال الآيات، لأن ملفات عينيه مليانة بالفحش، ما فيش مكان للحاجة الحلوة. لكن لو إن هو بيطهر عينيه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويتقي الله ويتوب أول بأول، ده لما يمسك المصحف جمال الآيات يسحر عينيه، ياخد عينيه. فهو الحسن البصري كان لما يفتح المصحف عيناه تذرفان الدمع وتتمتم شفتاه ولا تتحركان من روعة آيات المصحف، أي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وانظر إلى أبي أمامة يقول لنا، أبو أمامة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. بعض الناس بيحط المصحف تحت المخدة ليه؟ علشان ما يجيليش العفريت في النوم، علشان ما يجينيش كابوس. بعض الناس بيحط المصحف على تابلوه السيارة أو يعلقوا فيها كده ليه؟ عشان ما تعملش حادثة، ولو عملت حادثة تبقى بسيطة. بعض الناس يا عم المصحف مش عشان كده، المصحف حتى نقرأ فيه لينذر من كان حيا، المصحف حتى نتدبره ونعمل بما فيه. يبقى أنا بقول لك ما قاله أبو أمامة، اقرأوا هذه المصاحف، اقرأوا في هذه المصاحف ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، يعني مش مجرد المصحف مغلق وتقول المصحف معايا هو كتاب ربي كتاب ربي. فإن الله لن يعذب قلبا هو وعاء للقرآن الكريم. أبو راشد الأزرق يقول كنت آتي وابصة بن معبد، وابصة بن معبد أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تلميذه أبو راشد، بيقول كنت بروح أزوره من حين لآخر، وقل ما أتيته إلا وجدته يفتح المصحف موضوعا بين يديه وأراه يقرأ حتى إن دموعه لتبلل ورق المصحف. سيدنا عروة بن الزبير ابن العوام ابن السيدة أسماء جد أبو بكر وجد الزبير، كان يدخل حائطه الجنينة بتاعته ويقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكان يقرأ ربع القرآن كل يوم نظرا في المصحف، يعني بيختم قراءة كل أربعة أيام. عروة بن الزبير عالم كبير من الأعلام. الليلة الوحيدة اللي ما قراش فيها في المصحف هي الليلة اللي اتقطعت رجله فيها، لأن الله ابتلاه بمرض الغرغرينة فقطعت رجله فكانت قد أثرت عليه. هذه الليلة الوحيدة التي لم يعرف أن عروة قرأ فيها القرآن، لكن ما عدا كده كان يقرأ القرآن نظرا في المصحف، ربع القرآن نظرا في المصحف في كل ليلة. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان كما يقول إسماعيل بن أبي حكيم، كان عمر بن عبد العزيز قلما يدع القراءة في المصحف كل غداء. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كان قلما يدع القراءة في المصحف كل غداء. الصبح يصحى من النوم يصلي الفجر يمسك كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقرأ فيه. عود نفسك على كده. ساعة الصباح خليها للمصحف، ساعة الصباح خليها للمصحف. لدرجة أن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وبدأ يشتغل بقضايا الناس وحاكم بقى وراء مسؤوليات، ما كانش قادر يجيب الورد بتاعه، فكان مشغول بالفصل بين الناس طول النهار وطول الليل، مسؤوليات ضخمة، قضاء في الأموال والأعراض والبلاد والعباد. فكان يأتي في آخر الليل عمر بن عبد العزيز ويمسك المصحف ويفتحه وينظر فيه، ثم تذرف عينه الدمع ثم يغلقه. يعني صعبان عليه ومش قادر، أنا مشغول بمصالح الناس، حتى يتحين فرصة للقراءة. كذلك سيدنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين في علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أعلام القرن الثاني الهجري، كان يقرأ في المصحف ويقول: يا قوم العجب ممن يطلب النجاة بغير كتاب الله تعالى. سفيان الثوري كان يقرأ في المصحف ويقول: يا قوم العجب ممن يطلب النجاة في غير كتاب الله تعالى. يبقى على قد ما تقرأ في المصحف يكون في نجاتك إن شاء الله عز وجل. أبو بكر بن عياش القارئ الأول لمين؟ لعاصم. ما احنا عندنا قراءة حفص عن عاصم، زميل حفص مين؟ شعبة. أبو بكر بن عياش جاءته ساعة الوفاة فبكت أخته وهو في ساعة الوفاة، فقال لها: لا تبكي يا أختاه، فلقد ختم أخوك القرآن الكريم 18,000 ختمة في زاوية هذا البيت. الركن ده هو، شايف المصحف اللي في الركن هناك ده على الحامل ده هو يا أختي؟ أخوك ختم القرآن 18,000 ختمة في الركن ده. اللي يختم القرآن 18,000 ختمة يتبك عليه؟ ما يتبكش عليه. جاء رجل الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، كنية الحسن البصري، أفتح مصحفي فأقرأ فيه حتى أمسي، إيه رأيك يا إمام؟ واحد بيسأل الحسن البصري يقول لي رأيك، أقعد بقى كده من الصباح لحد العشاء أمسك المصحف وأقرأ، ما يفصلنيش غير الصلاة بس، يعني وقت كله للقراءة، أقعد بقى في البيت ولا في المسجد ومليش أي عمل، هسيب الشغل. فقال له الحسن البصري: لا، اقرأه بالغداء واقرأه بالعشي وكن سائر نهارك في صنعتك وفيما يصلحك. شوف بقى، يقول لك: أصل أنتوا قاعدين تشغلوا الناس بالقرآن وعايزين الناس درويش. لا يا حبيبي، ما بنقولش للناس كده والله، ولا حد من العلماء المنصفين ولا العلماء العاملين بيقول كده. الرجل جاي يقول له: أنا هنقطع للمصحف ومش هشتغل من الصبح لحد ما نام. الحسن البصري قال له: لا، قرأه بالغداء وبالعشي، يعني افتح لهارك بالمصحف كده زي ما قلت لك بعد الفجر، وقبل ما تنام أو عندي ساعة العصاري كده ولا ساعة المغرب اقرأ، يكفيك إن شاء الله، وتبقى أديت واجبك ناحية المصحف. طب بقية النهار أعمل إيه؟ قال له: ثم كن سائر نهارك فيما ينفعك وفيما يصلحك. أيها الإخوة الأحبة، إن المتقي لله أحد الخلفاء العباسيين، حكى عنه ابن كثير حين تولى الخلافة. المتقي لله أحد الخلفاء العباسيين حين تولى الخلافة أخذ مصحفا وقال لوزرائه وأمرائه: أخرجوا عني، كفى بالقرآن سميرا، أنا هقعد أقرأ القرآن. أراد ألا يغره أحد. وفي الختام، إذا كان هذا هو شأن المصحف، أديم النظر في المصحف، لا تجفو عن المصحف، لا تجفو عن المصحف. إذا كان أعداءنا يريدون أن يقتلعوا المصحف من جيوبنا، يعني العجيب واحد يشيل الموبايل في إيده وتقول له: في مصحف قد كده، قد كفة الإيد، حطه في جيبك، يقول لك: أصله ما بيبقاش شكله حلو في جيبي، بينفخ جيبي. يعني الموبايل ما بينفخش جيبك. واحد تاني تلاقيه ماسك علبة السجاير في إيد والموبايل في إيد، تقول له: طيب المصحف؟ يقول لك: أصل مش لاقي مكان أحطه فيه. بقى إيدك تمسك علبة السجاير وما تمسكش المصحف، والموبايل في الإيد التانية، حط مصحفك في الشنطة تقرأ فيه. طب أنا عندي مشروع، مدام قديم النظرة في المصحف بقى، المشروع ده إيه؟ أولادنا في الفصل، فصول المدارس، بيعملوا كده لوحات يعلموا نفسهم فيها ويزينوا فصلهم، ويجيبوا قصص صغيرة كده يعملوا في يعني بلاستيك كده، لوح بلاستيك في جيوب يعلقوا في الفصل ويحطوا فيه قصص بحيث يستعيروها. طيب ما تعملوا مشروع في المدارس يا أولادنا، يبقى كل واحد يجيب مصحف، ساعة الأستاذ ما يغيب أو يتأخر شوية تقرأ فيه، ساعة ما يكون عندكم حصة ريادة ولا حصة فاضية تقروا فيه. طيب أتوبيس المدرسة أو أتوبيس الشركة، لأن اللي راكبين فيه هم أصحابه، أتوبيس المدرسة أو الشركة، ما يبقى قصاد كل كرسيين جيب بلاستيك موجود فيه مصحف، فالولد رايح المدرسة نص ساعة في الطريق وراجع نص ساعة، أو أنا رايح الشغل في الأتوبيس نص ساعة أو ساعة، بدل ما اقعد ابص على اللي رايحه واللي جايه من الشباك او اقعد اقرا ارقام العربيات، وزي ما قلت لك شبط ولبط وعبط وهرب وضرب ارقام العربيات، اخد المصحف واقرا فيه. سواق التاكسي ما تعمل في الجيوب الاخرانيه في الكراسي كده، جيب كده اهو واكتب ورقه صغيره: ايها الراكب العزيز اقرا في المصحف حتى تنزل تؤجر في المكتب. لما يكون عندك مفيش اي مواطنين جايين لك وقاعد فاضي بدل الصحيفة، امسك المصحف. طبعا مش هيبقى ال 24 ساعة مصحف، بس انا قصدي اقول لك ما تحرمش نفسك من المصحف. يمكن الربع ساعة اللي انت فاضي فيها في المكتب ما فيهاش شغل هي الربع ساعة اللي فاضية طول النهار لكتاب ربنا، وبعد كده هتلاقي نفسك مشغول، ما تضيعهاش. يمكن النص ساعة اللي انت فيها في الاتوبيس او في السيارة هي دي اللي انت هتتفرغ لقراءة القرآن فيها، والباقي مشغول. لنقم بهذا المشروع، لنورث المصحف يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته سبعا. يعني انت تموت والسبعة دول شغالين حسنات بعد موتك. من ضمن السبعة ايه؟ مصحفا ورثه، مصحفا قال علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، او نهرا اجراه يوصل الميه للفقراء، او يوصل الميه للاراضي اللي عايزه تاخد ميه حاجه مجانيه يعني لسبيل الله. مصحفا من ضمنها مصحفا ورثه، تورث المصحف لاولادك، تورث المصحف للكتاتيب لدور القران، تبعت المصاحف للدول اللي ما عندهاش مصاحف كافريقيا وكامريكا، سواء بقى مصاحف ترجمه تفسيرها وما شابه ذلك. وكم من واحد اسلم بسبب مصحف. كات ستيفنز اللي هو يوسف إسلام في بريطانيا، كان أشهر مغني بوب عالمي، أسلم في السبعينيات سنة 76 تقريبا، كان هو مغني كبير عنده ملايين، أشهر مغني عالمي، أو كان تايه في الدنيا. أخد ده له مصحف في عيد ميلاده، قال له خد ده اقرأ الكتاب ده، فقرأ المصحف فأسلم. وليه 22 مدرسة إسلامية في إنجلترا دلوقتي بسبب مصحف هدية. ورثوا المصاحف أيها الناس، ورثوا المصاحف في البيوت وفي دور القرآن وعلى مستوى العالم، وضعوها في كل الأماكن. أسأل الله عز وجل ألا يشغلنا شيء عن القرآن. سيدنا خالد بن الوليد انشغل بالجهاد، عارفين بقى سيف الله المسلول وحروب الردة بقى وفتوحات الشام وفتوحات العراق واليمن وغيرها، ما كان مشغول عن المصحف، حامل سيفه، وده عمل كبير. لما جاءه الموت وكان على فراشه في مرضه الأخير بكى بكاء شديدا: لما تبكي؟ قال: ايتوني بالمصحف، هتولي المصحف، هتولي المصحف. سبحان الله، جابوا الخالد بن الوليد المصحف فجعل يقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي، ثم قال: شغلني الجهاد عن المصحف، أنا معذور يا رب، أنا كنت بجاهد وافتح البلاد وانشر الإسلام، وما زال يقرأ القرآن ويبكي حتى مات. فنسأل الله عز وجل أن يقبضنا وإياكم على تلاوة القرآن الكريم وعلى الإمساك بالمصحف. ختاما، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. علمني ابن مسعود: أديم النظر في المصحف فإنه دينكم. علمني خالد بن الوليد أن أمسك بالمصحف ولو في آخر حياتي. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين جميعا من الذين يستمسكون بالمصحف ويموتون وهم قابضون عليه، فترضى عنهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله.